الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ميقات محور مواجهة جديدة بين بري وباسيل، وولادة الحكومة لن تكون إلا قيصرية. حصبان لا حلول جذرية إذا أكمل التغييريون في النهج الرمادي. شد حبال بين المطاحن ووزارة الاقتصاد، والنتيجة أزمة خبز والبنزين بتصاعد سريع إلى المليون. هوكشتاين: سنقيم ما إذا كان اتفاق نقل الغاز من مصر إلى لبنان ينتهك قانون قيصر. فتيان يرحلان بصمت غرقا في بركة بعد الامتحانات المدرسية. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. الليرة اللبنانية فقدت نحو 82% من قدرتها الشرائية في مقابل الدولار، والفقر تفاقم إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط، إذ بات يطال 74% تقريبا من مجموع السكان. أما إذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار كالصحة والتعليم والخدمات العامة، فإن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82% وربما أكثر. وفي ظل الحلول الترقيعية التي أثبتت عقمها وعدم جدواها في معالجة أي من الأزمات المتراكمة، تشتد الأزمة الاقتصادية الاجتماعية مع إفلاس قطاعات ومؤسسات خاصة كثيرة، إضافة إلى إضراب موظفي القطاع العام بسبب العجز عن تلبية مطالبهم المحقة، على أن يعقد صباح اليوم اجتماع في السرايا للبحث في مطالب هذا القطاع، علما أنه بنتيجة اجتماع عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حضور وزير العمل والنقابات وأصحاب المهن، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2,600,000 ليرة ورفع بدل النقل اليومي إلى 95,000. فهل ما تقرر يلبي الحاجات والمتطلبات اليومية، وسط إشارات متزايدة إلى أن أسعار المحروقات ستواصل طيرانها، وتحديدا صفيحة البنزين التي سيصل حتما سعرها وفي أيام إلى حدود 1,000,000 ليرة؟ في الأثناء ومع أفول نجم أموس هوكشتاين مرحليا في انتظار رد ما على وساطته المتجددة مع إسرائيل التي ستصدر غازها قريبا إلى أوروبا، وعلى قاعدة أن تصل متأخرا أفضل من ألا تصل أبدا، تحدد موعد الاستشارات الملزمة في بعبدة. لكن ذلك لا يعني أن ولادة الحكومة لن تكون قيصرية، إذ إن كل الأجواء تؤكد أن نجيب ميقاتي باق في السرايا رئيسا مكلفا إلى أمد طويل، لأن الشروط البرتقالية هي، وإلا عمر ما يكون في حكومي كما قال سابقا الرئيس عون.
فقد ذكرت معلومات أن الساعات الماضية حملت إشارات مواجهة بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى حول التجديد للرئيس نجيب ميقاتي. فالنائب جبران باسيل أبلغ كل من يهمهم الأمر أنه ليس في وريد تسمية ميقاتي من جديد، وأنه يدرس احتمال تسمية مرشح آخر في حال ظهر توافق على البديل، أو يلجأ إلى ما فعله سابقا عندما رفض تسمية ميقاتي لكنه عاد ومنح حكومته الثقة بعد الحصول على مقاعد في الحكومة.
مصادر التيار البرتقالي أكدت أن رفض ميقاتي ليس مناورة نافية في الوقت نفسه، ما يتردد عن أن التيار لن يسمي أحدا، إذ قد يكون هناك اسم لكن ليس ميقاتي. وأشارت المصادر إلى إمكان الذهاب إلى مرشح توافقي بين البياضة وفريق 8 أذار في حال تبين أن السعوديين والأمريكيين يتبنون مرشح مواجهة تسير به القوات اللبنانية وقوى الاعتراض وينضم إليهم وليد جنبلة.
ووفق مصادر سياسية، فإن ما يتم تداوله عن رفض رئيس الجمهورية ميشيل عون ووريثه السياسي إعادة تسمية ميقاتي بعدما أعلنه باسيل شخصيا بهذا الخصوص، يؤشر علانية إلى أن مسار التكليف سيكون مؤمنا، بينما التشكيل لن يكون ميسرا إلا بعد الاستجابة لمطالب وشروط الأخير شخصيا. وهذا يعني أن مسيرة التشكيل لن تكون ميسرة، وستدخل حتما في دوامة العرقلة والتعطيل الممنهج الذي امتهنه رئيس التيار الوطني الحر لتعطيل الحكومات السابقة أو ابتزاز رئيسها لتحقيق مكاسب ومصالح حزبية وشخصية.
واعتبرت المصادر أن أعلن باسيل أن تكتله لن يسمي ميقاتي يعني سلفا أنه سيضع العصي بدوريب التأليف، وبالتالي فأن ولادة الحكومة ستكون معقدة وصعبة، ما يضع البلد كله أمام فراغ يتخطى رئاسة الحكومة وصولا إلى رئاسة الجمهورية.
مصدر نيابي علق على إعلان بعبدة تحديد الخميس المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية مكلفة تشكيل الحكومة العتيدة، وقال أن التأجيل خي التعطيل.
أضاف عبر نداء الوطن أن عون استنفذ كل الحجج والذرائع لتبرير عدم توجيه الدعوة للاستشارات، ما وضعه في موقع محرج أمام الدوائر الدبلوماسية نتيجة تأخره في إنجاز الاستحقاق الحكومي، فآثر الهروب إلى الأمام عبر تمديد فترة المماطلة بعملية التكليف التي امتدت لقرابة الشهر إفساحا في المجال أمام باسيل أسبوعا إضافيا لاستكمال معركته المفتوحة مع الرئيس ميقاتي ومحاولة منحه مزيدا من الوقت لتحصيل ما يمكن تحصيله من مطالب في بازار التكليف والتأليف.
ونقل المصدر عن مطلعين على كواليس الاتصالات الحكومية أن باسيل يعمل راهنا على غربلة الأسماء المرشحة للتكليف، توصلا إلى شخصية يمكن أن تشكل رأس حربة في مواجهة إعادة تكليف ميقاتي، ويبذل قصارى جهده لتأمين تقاطعات نيابية معينة لرفع حظوظ هذه المواجهة الخميس المقبل، لكنه لا يزال يصطدم بتفضيل الثنائي الشيعي إبقاء القديم على قدمه حكوميا لتمرير المرحلة الفاصلة عن نهاية العهد، باعتبار أن رئيس حكومة تصريف الأعمال استطاع أن يشق طريق التواصل مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي سيكون الأقدر في الفترة المقبلة على استكمال ما سبق أن بدأه في الفترة الماضية.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني أكد أن حلول جذرية إذا أكمل التغييريون في النهج الرمادي الذي يبقي حزب الله متحكما بالبلد وليس فقط بالمجلس النيابي.
تمريك على السلطة ما بيأثر، هو الفعل التغييري اللي بده يؤثر، الفعل اللي فعلا بده يغير أداء السلطة أو يغير السلطة ككل، وإلا ما بنخلص إذا صار في نوع من تنافس داخلي بين القوى التغييرية والسيادية بدل ما تكون تناغم متكامل على الخطوط العريضة والملفات الأساسية والاستحقاقات الأساسية مثل استحقاق تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة وغيرها. يعني بدل ما يكون في تسمية وحدة واتجاه واحد بيصير في عدة تسميات ولا نصل إلى نتيجة، بينما الفريق الآخر بتعاون بين بعضهم بالتحالفات اللي قائمة بيقدروا ياخدوا تسميات متقاربة أو تسمية موحدة. إذا كانت دائما هالأكثرية الجديدة مفتتة أو مشتتة يكون تصبح مجموعة أقليات لا تصل إلى النتيجة التغييرية التي صوت لهم الشعب اللبناني على أساسها.
في هذه الأثناء وفيما ترجح أوساط مطلعة أن يحظى خيار إعادة تكليف ميقاتي بتأييد اللقاء الديمقراطي، فإن الأنظار تتجه إلى موقف نواب التغيير وسط مؤشرات تشي بعدم توافقهم جميعا على تسمية مشتركة للتكليف، سيما في ضوء إعلان بيان الرئاسة الأولى عن مشاركتهم فرادى في استشارات الخميس وليس تحت لواء تكتل نيابي موحد.
والاثنين يعقد اجتماع سني في دارة النائب نبيل بدر يجمع نواب اللقاء النيابي الشمالي إلى عدد من النواب السنة المستقلين للتداول في الخيارات المطروحة في عملية التكليف ومحاولة التوصل إلى اسم توافقي بين المجتمعين يتم ترشيحه لتولي رئاسة الحكومة العتيدة.
اللقاء النيابي الشمالي يضم كلا من النواب سجي عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة، عبد العزيز الصمد، وأحمد رستم، وهم بمعظمهم من قدم المستقبل.
وبحسب أحدهم فإن تسمية قدام المستقبل ليست مناسبة أو مناسبة، ولو أن بعضهم يتمتع بخلفية مستقبلية، مشيرا إلى أن اللقاء أمام اختبار أولي يتجلى بالاستحقاق الحكومي الذي يفترض أن يكون موضع اتصالات بين أعضائه في الأيام القليلة المقبلة قبل الاجتماع مجددا لاتخاذ القرار المناسب، ولافتا إلى أنه حتى حين موعد الاستشارات النيابية قد ينضم نواب جدد إلى اللقاء وقد يغادره آخرون.
وكشف أن نواب اللقاء لم يتخذوا قرارا بعد بشأن التكليف من دون أن ينفي أن يكون ميقاتي هو الأقرب إلى التسمية، ولكن دون ذلك شروط سيضعها النواب أمام من يسمونه. وقال النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه إن لهذه الشروط جانبا إنمائيا وجانبا سياسيا وآخر وزاريا، مؤكدا أن التكليف لن يكون مجانيا وأول المطالب سيكون المشاركة في الحكومة عبر وزير يمثل اللقاء. وعما إذا كان التمثيل الحكومي سيكون عبر أحد نواب اللقاء أجاب أن الأمر متروك للمشاورات مع رئيس الحكومة المكلف.
وسط هذه الأجواء كشف نائب بارز أن لبنان يفصله عن الانهيار 4 أشهر فقط وتحديدا على الصعيد المالي، وبعدها لا رواتب للموظفين ولا دعم لأي قطاع، وهذا ما يفرض إطلاق الاستشارات الملزمة وتشكيل حكومة جديدة لتوقيع العقود مع صندوق النقد الدولي.
هل هناك أزمة خبز قريبا؟ المطاحن تؤكد أن القمح بات شحيحا والأزمة تدق الأبواب. وزير الاقتصاد أمين سلام من جهته يكشف عن وجود 43 ألف طن من القمح المدعوم في لبنان.
إذا بدي شيل الباخرة اللي بعدها ما تبدلت 7000 طن، عندي 43 ألف طن من القمح المدعوم من المال العام من مصرف لبنان. القمح موجود عند القطاع الخاص، القمح موجود عند المطاحن، القمح موجود عند التجار، والقمح موجود عند الأفران. يعني الكميات هيدي اللي فجأة بعد ما نحن طلبنا رفع الدعم عن الأمور اللي ما إلها علاقة بالخبز العربي صارت هيدي الأزمة. إذا القطاع الخاص اليوم عم يحتكر، عم بيخبي أو عم يسرق، هيدا شأن آخر. نحن بالموضوع الرقابي أنا ذكرت مبارح أنه بده يصير في ملاحقات.
وكان المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري أعلن أن أموال الدعم بدأت تخف، مشيرا إلى أن هناك قمحا مدعوما يكفي أسبوعين وقمحا غير مدعوم بانتظار تسديد ثمنه.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في سوق السوداء صباح اليوم بين 28900 للشراء و29000 ليرة للبيع.
استبعدت مصادر دبلوماسية غربية أن يسلك ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وتل أبيب طريقه باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي حول المناطق المتنازع عليها في وقت قريب، كما يروج البعض تمهيدا للمباشرة بعمليات الحفر واستخراج النفط والغاز رغم الرد الأخير الموحد للمسؤولين اللبنانيين على مقترحات الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين.
المصادر قالت أن السلطة المسؤولة في لبنان وتحديدا رئاسة الجمهورية التي أعلنت مرارا أن موضوع التفاوض حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وتوقيع الاتفاقيات بخصوصه هي من صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية. هذه السلطة أضاعت السنوات الماضية بالمماطلة وغاصت بالخلافات بين مكوناتها والتباهي بتعطيل المفاوضات لحسابات ضيقة شعبوية فارغة غير موثوق بها وليست مؤهلة لاستكمال ملف التفاوض للوصول إلى الاتفاق النهائي.
وتوقعت المصادر الدبلوماسية يتم ترحيل واستكمال مسار الوساطة الأمريكية إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن الوقت المتبقي من ولايته أصبح قصيرا جدا، ولم يوظف المسؤولون في الرئاسة أشهرا عديدة منذ أن قدم هوكشتاين مقترحاته في شباط الماضي لتسريع الخطى للبت بهذا الملف واستهلاك كل الوقت من دون جدوى، بينما كانت الدول المعنية باستخراج موجودات الغاز والنفط في المتوسط ومنها إسرائيل تعمل ما في وسعها لاستكمال الإجراءات المطلوبة بوتيرة متسارعة.
واعتبرت المصادر أن الجواب اللبناني الموحد تقريبا والذي تسلمه الوسيط الأمريكي ورغم كونه يعطي دفعا لملف التفاوض إلا أنه يتعارض في بعض جوانبه مع المقترحات التي حملها إلى لبنان سابقا ومع اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين الرئيس نبيه بري والجانب الأمريكي بعد سنوات من الوساطة الأمريكية، ما يعني أنه سيكون موضع أخذ ورد مع إسرائيل، وبالتالي فأنه سيستغرق وقتا أطول مما هو متوقع.
ومع انشغال الإدارة الأمريكية بمشاكل النفط العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا، فإنه يتوقع يرحل كل الملف إلى الإدارة الأمريكية الجديدة على الأرجح.
وقد استغرب هوكشتاين ما أثير حول قضية سفينة أنرجين الموجودة في محيط حقل كريش، وقال أنها ليست السفينة الأولى التي تصل، فقد وصلت سفن أخرى قبلها ولم يثر أحد الموضوع أو يعترض عليه في السابق. أضاف أن الجميع في لبنان والمنطقة يعلمون أن السفينة كانت ستصل وأنه من الأفضل التركيز على بناء الأمور بدل التهديد بهدمها، آملا أن يركز الخطاب على التعاون وليس التفكير في كيفية إيقاف الجانب الآخر.
وردا على سؤال حول مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخيرة في شأن التطورات عند الحدود البحرية، أجاب هوكشتاين أن الخطاب الأنجع هو الذي يركز حصرا على بناء لبنان، متمنيا من الذين يمضون الوقت في تهديد الآخرين أن يضعوا الخطط التي تجعل من لبنان مكانا أفضل لشعبه لكي يعود أولئك الذين غادروه، ولا يرسل مداخلهم إلى عوائلهم من الخارج، بل يستثمر أموالهم فيه وفي بناء أعمال جديدة حتى يتمكن لبنان من الازدهار والنمو. وتابع: أستمع إلى كل الأصوات التي تتعالى في لبنان كي أفهم وجهات نظر الجميع، وألاحظ أن غالبية اللبنانيين يريدون التركيز على بناء لبنان أفضل.
واعتبر هوكشتاين أن النزاع اليوم هو حول 860 كيلومترا مربعا، ونريد أن نصل إلى مكان يستطيع فيه لبنان الشروع بالاستثمار في النفط والتنقيب عن الغاز، داعيا إلى أن يكون لبنان في موقع يلتحق فيه بسائر دول شرق الأوسط أو شرق المتوسط مثل قبرص، مصر وإسرائيل واليونان، وينقب عن موارده الخاصة لا سيما الغاز الطبيعي، وأن يتمكن من استخراجه بأثمان منخفضة لتأمين الكهرباء 24 ساعة، ولو تمكن من حل النزاع البحري. هذا ما سيستطيع لبنان أن يحصل عليه، وقد يعمل على تصدير الطاقة أيضا.
وردا على السؤال عما إذا كان متفائلا في مهمته، أجاب الوسيط الأمريكي أن الوضع ليس صعبا اليوم، وبإمكان استئناف المفاوضات قريبا، كاشفا أنه سيحصل على المزيد من التفاصيل في الأسبوعين المقبلين.
وحول ما يعرقل حتى الساعة تأمين لبنان الكهرباء من الأردن والغاز من مصر واتهام البعض الولايات المتحدة بذلك، شدد هوكشتاين على أن بلاده لم تعرقل ذلك أبدا، وهي تريد أن ترى إمدادات النفط تصل إلى لبنان، معربا عن اعتقاده بأن خط الأنابيب من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان هو فكرة جيدة جدا، والولايات المتحدة تدعم ذلك طالما لا يتعارض ولا ينتهك قانون قيصر.
وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع 3 من الأطراف 4، مصر الأردن ولبنان، وتكلم مع الوزير وليد فياض عبر الهاتف، والسفارة الأمريكية تتواصل معه ويتكلم أيضا دوريا مع المصريين والأردنيين.
وأعتقد، تابع هوكشتاين، أنه لو تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق وتوقيع العقود وأبرام اتفاق نهائي يمكننا الموافقة عليه في نهاية المطاف. وردا على سؤال حول ما يعترض حتى اليوم هذا المسار، قال: لا أعتقد أنه ثمت مشكلة، بل إن المفاوضات بين دول 4 ليست بالأمر السهل وبلغت خواتمها، وأعطينا موافقتنا المبدئية على هذا المشروع، وما إن توافق أو توافق مصر ولبنان على الشروط، وهذا ما لم يحصل بعد، نستطيع عندئذ تقييم المشروع إن كان لا يتعارض مع قانون قيصر، ونستطيع أن نبدأ بإمدادات الغاز.
ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ صباح اليوم تمرينا عسكريا في منطقة إصبع الجليل الحدودية بين الجولان ولبنان، يتضمن إطلاق قذائف مدفعية في منطقة جبل روس، حيث ستسمع دوي انفجارات في المحيط، على ما قال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي. أضاف أنه تم التخطيط للتمرين، والذي ينتهي في ساعات الظهيرة، في إطار خطة التدريبات السنوية للعام الحالي.
جنوبا، أكدت مصادر أن حزب الله استنفر الوحدة البحرية الخاصة لديه تحسبا لتدحرج الأمور على خلفية الترسيم البحري مع إسرائيل، لافتة إلى أن الحزب استدعى جميع أفراد وحدته البحرية بالتزامن مع رفع الجهوزية البرية، تزامنا مع التحضير السوري للرد على العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مطار دمشق الدولي وأوقف الملاحة فيه. أضافت المصادر أنه في حرب تموز 2006 وفي اتصال بين الرئيس بري ونصر الله، قال الأخير لبري: ارفع سقف المفاوضات فنحن أقوياء في الميدان، مؤكدة أن هذا ما يحصل الآن بين الحزب وعون. استحدثت معلومات عن سؤال رئيس الجمهورية للحزب عن الصواريخ الدقيقة، فكان جواب الأخير: ارفع السقف فنحن أقوياء، بحسب تعبيره.
وأكد مصدر رفيع في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أن حزب الله تسلم بالفعل في الأسبوعين الماضيين شحنات كبيرة من صواريخ ذات نوعية حديثة، وتشمل الشحنة صواريخ أرض بحر وأرض جو محمولة على الكتف، وأخرى تركب على بطاريات صواريخ أرضية قد يصل مداها إلى أكثر من 100 كيلومتر، إلى صواريخ جو بحر خاصة بالطائرات المسيرة يمكنها ضرب أهداف سطحية وغواصات، إضافة إلى مسيرات انتحارية. وقال المصدر إن طهران سلمت حلفائها اللبنانيين للمرة الأولى قوارب وغواصات انتحارية مسيرة، تعد من أحدث الأسلحة التي طورتها في الآونة الأخيرة، إضافة إلى توربيدات أي صواريخ بحرية.
وعن الضربات الإسرائيلية على المطارات والموانئ البحرية السورية التي تهدف إلى تدمير إمدادات السلاح الإيراني، أجاب المصدر الإيراني أن فيلق القدس تكيف وعدل استراتيجيته لإيصال السلاح إلى لبنان، وأن الإسرائيليين كثيرا ما يقصفون أسلحة قديمة ترسل لتشتيت انتباههم وانشغالهم، بينما يتم التهريب عبر قنوات مختلفة أكثر أمانا. بصمت وبعد إجرائهما الامتحانات الرسمية أو الامتحانات المدرسية رحلا الفتيان جواد الحاج يوسف وعباس الملاح. ففي بركة لتجميع مياه الري في سهل بلدة بوداي غربي بعلبك قضى الفتيان أثناء ممارستهما هواية السباحة. وأفاد الجيش بأن غطاسين تابعين لفوج مغاوير البحر تمكنوا من انتشال جثة أحد الشابين بعدما انتشل عناصر الدفاع المدني جثة الآخر.
إحدى المعلمات في ثانوية بوداي الرسمية حيث كانا يدرسان نعتهما وكتبت: أتعبتما الحياة باكرا فرحلا بصمت بعد إجراء الامتحانات المدرسية إلى درجة أنهما لفظا أنفاسهما صمتا في عمق المياه.
في الحرب الروسية على أوكرانيا أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن عن امتنانه لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية لكييف، وقال أن الولايات المتحدة أعلنت تعزيزا جديدا لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار، أنا ممتن لهذا الدعم فهو مهم خصوصا لدفاعنا في دونباس، وممتن أيضا للقيادة الأمريكية في حشد مساعدة كل الشركاء، مؤكدا أيضا أنه ناقش مع بايدن الوضع التكتيكي في ساحة المعركة وكيفية تسريع انتصارنا.
في سياق آخر قال زيلينسكي أنه أجرى أيضا محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال أن لندن تدعم كييف حتى تحقيق نصرها النهائي. أضاف: ستكون قمتا مجموعة السبع وحلف الأطلسي في وقت لاحق من الشهر الحالي فرصة لإظهار وحدة الغرب وتصميمه على دعم أوكرانيا على المدى الطويل.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونة حتشيت.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بتسجل على الساحل 30 درجة فوق جبال 28 وبالداخل 31 درجة. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 90%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس صافي إلى قليل غيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع يلي بتتخطى معدلات الموسمية. والسبت طقس صافي إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما الأحد فطقس قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: ميقاتي محور مواجهة جديدة بين بري وباسيل وولادة الحكومة لن تكون إلا قيصرية. حصبان إلى حلول جذرية إذا أكمل التغييريون في النهج الرمادي. شد حبال بين المطاحن ووزارة الاقتصاد والنتيجة أزمة خبز والبنزين بتصاعد سريع إلى المليون. هوكشتاين: سنقيم ما إذا كان اتفاق نقل الغاز من مصر إلى لبنان ينتهك قانون قيصر. فتيان يرحلان بصمت غرقا في بركة بعد الامتحانات المدرسية. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.